بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على العودة مرة أخرى بعد أداء هذا النسك العظيم والقيام بهذا الركن العظيم، حج بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا. أدى الحجاج ولله الحمد هذه الفريضة، سواء كانت فرضا أو نفلا، أدوها بسكينة وطمأنينة في أمن وأمان وسلامة وإسلام، تحفهم رعاية الله جل وعلا، ثم ما هيأ من الأسباب والسبل حتى قاموا بأداء هذه الفريضة ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا القبول للجميع، وأن يتم علي وعليكم نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن لم يتيسر له الحج فإن الله جل وعلا لم يحرمه الخير، ولم يعني يضيق مجالات العمل الصالح، فقد مرت بنا أيام عشر ذي الحجة، أيام فاضلة أقسم الله بها في قوله وليال عشر، وهي الأيام المعلومات في قوله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وفيها يوم عرفة ويوم العيد، يوم الحج الأكبر، وفيها أيام التشريق بعد ذلك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيقه، وهذا إفضاله. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يسأل كثير من الحجاج من أنعم الله عليهم بأداء هذا النسك العظيم والقيام بهذه الفريضة، يسأل الكثير منهم: ما علامة الحج المبرور؟ ما آثار هذا الحج علينا وقد انتهينا منه وقدمنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزرنا مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشددنا الرحال إلى هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه بألف صلاة، الفرض والنفل، فضلا من الله وإحسانا. فأقول أيها الإخوة، ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى علامات يعرف بها الحج المبرور. ما معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج المقبول عند الله تبارك وتعالى. يعني أقوال السلف وأهل العلم تصب في معنى واحد في النهاية، وهو الحج المقبول عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأقول أيها الإخوة، كثير من الإخوة يسأل: ما علامات الحج المبرور؟ أقول: دلت أقوال سلفنا الصالح رحمهم الله، وما ذكره أهل العلم أيضا رحمهم الله تعالى جميعا، على أن للحج المبرور علامات يعرف بها. أولا، أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. يعني لا شك أن الإنسان محل تقصير ومحل غفلة وتهاون في فرائض الله عز وجل، أو تكاسل في القيام بها، أيضا الوقوع في الذنوب والمعاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول: من علامة الحج المبرور أن ترجع بعد الحج بحال أفضل مما كنت عليه قبل الحج. يعني كنت قبل الحج تتهاون في أداء الصلوات، عندك تهاون في فرائض، في حقوق، في واجبات، عندك جرأة على الوقوع فيما حرم الله، بعينك أو بسمعك أو بالدينار والدرهم أو بقدميك، أي معصية كانت، ترجع بعد الحج تائبا منيبا مقبلا على الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون الحاج، أن يرجع بعد حجه بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. وبلا شك أن الإنسان لن يستمر على ما كان عليه، يعني كان في موقف عرفة، في صعيد عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء وفي الطواف بالبيت وفي السعي، كان في أحوال عظيمة وفي شدة تعلق بالله عز وجل وفي رغبة وإنابة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه قد إذا رجع إلى بلده واستمر فترة قد يعود إلى الغفلة. الحمد لله يتوب الله على من تاب، ما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، وما دام أن روحك لم تغرغر في الحلقوم، فالحمد لله مجال التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ويبدل سيئاتهم حسنات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. حتى من الكفر والشرك، الله عز وجل لما ذكر كفر من عبدوا المسيح وجعلوه إلها من دون الله أو جعلوه ثالث ثلاثة، قال الله، وهذا كفر نسأل الله العافية، قال الله عز وجل بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، المهم الشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ المهم يا أخي أنك ترجع بعد الحج بحال أفضل، وأنت تعرف حالك وتعرف ما عندك من التقصير ومن الغفلة ومن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تعتذر من فلان وعلان، هذا ولا بشر مثلك، لا يقدمون ولا يؤخرون، لكن أنت أعرف بحالك، تعرف عندك تقصير في الصلاة وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب أن تعود إلى بيت الله، يجب أن تعود إلى المسجد، يجب أن تصلي مع الجماعة. عندك تفريط في أكل حرام أو تعامل أو غير ذلك، عد تائبا إلى الله عز وجل وأقلع عن الذنب الذي كنت عليه. الله جل وعلا يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الإقامة على الذنب مع التوبة توبة مغشوشة. يعني واحد يقول أنا تائب إلى الله ولا تجده يفعل الحرام، لا، هذه كما قال ابن القيم رحمه الله، هذه توبة مغشوشة تغش بها نفسك فقط، ولا هي ليست توبة مقبولة. من شروط التوبة كما نعرف الإقلاع عن الذنب، يجب أن تقلع عن الذنب تماما، العزم على ألا تعود، الندم على ما مضى ندما لا يجعلك تيأس من رحمة الله ولا تقنط من فضل الله، لا والله، بل ندما يحثك أن تستثمر ما بقي من حياتك وما بعد الحج، أن تستثمره في طاعة الله عز وجل. إذا كنت في يوم عرفة رفعت يديك ودعوت وبكيت وتذكرت نزول الله جل وعلا عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا وباها بأهل الأرض أهل السماء من الملائكة، وقال لهم: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء، والله ما أرادوا إلا الرحمة والعتق من النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم أغيظ منه ولا أدحر ولا أحقر ولا أصغر، شوف أربع صفات، من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الذنوب العظام إلا ما كان منه في يوم بدر. قال الصحابة: يا رسول الله، وماذا كان منه في يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني يدفعهم ويحثهم للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ضد كفار قريش في موقعة بدر. المهم أيها الإخوة، أنت أعلنت التوبة وأعلنت الإنابة واستدررت دمعات في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، ثم بعد ذلك وأنت في الطواف وأنت في السعي وأنت في كل مناسك الحج وفي مشاعره وشعائره وأنت تتقرب إلى الله، إذن يا أخي يجب وجوبا أن ترجع بحال أفضل مما كنت عليه قبل الحج، يعني يجب ترجع وأنت يعني بما أنك، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم وحجاج بيته الحرام بهذا الفضل، رجع من ذنوبك كيوم ولدته أمه، لا إله إلا، يعني ترجع صفحة بيضاء مثل هذه الغترة، صفحة بيضاء ليس عندك ولا ذنب مثل الطفل الآن اللي مولود. طيب الله الله يا أخي، لا تدنس، لا تلوث هذه الصفحة البيضاء بالذنوب والمعاصي. ولا شك يعني الإنسان لا يدعي لنفسه الكمال، معرض للقصور ومعرض للخلل، لكن أتبع السيئة الحسنة تمحها، تب إلى الله عز وجل، أقبل على الله، تعاهد نفسك أن تكون، المهم أن ترجع إلى أهلك إلى بلدك بحال طيبة، بإقبال على الله، بإنابة، بخشوع في القلب، يعني وقوف عما حرم الله عز وجل، تعلم أن الله عز وجل يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، يعني كل هذه الأمور ترجع وأنت ولله الحمد بقلب يزيد إيمانا، ازداد إيمانا، ازداد تعلقا بالله عز وجل. إذن أيها الإخوة، نحرص على الأمر الأول كما قال أهل العلم، أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. الأمر الثاني، قيل للحسن البصري رحمه الله: ما علامة الحج المبرور؟ فقال رحمه الله: أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وصدق رحمه الله. الحسن البصري من أئمة السلف رحمه الله، وهو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، كان أبوه وأمه من سبي ميسان، وقد ترعرع رحمه الله تعالى في بيت أم سلمة رضي الله عنها، كانت أمه مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها ويحدى أمهات المؤمنين، ولذلك قال بعض أهل العلم أدركه شيء من الخير من البركة عندما عاش في بيت أم سلمة الذي كان يتردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها قسمها منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: أدركت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات، إني لأرفع يدي فأمس السقف من فوق، يعني كانت البيوت طامنة، هكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك رحمه الله تعالى موقعة الدار، وموقعة الدار هذه هي الفتنة التي حصلت لعثمان رضي الله عنه حين اجتمع عليه رعاع الخوارج وأذنابهم ممن قادهم عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق، ألف الغوغاء والرعاع على عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه ونزعوا يد السمع والطاعة من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى المدينة لا للصلاة وإنما لقتله رضي الله عنه وأرضاه، وخرج إليهم، والقصة تدمى لها القلوب وتذرف لها العيون مما حصل. خرج إليهم رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: أتريدون قتلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قالوا: وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. قال: ثم دخل وأغلق عليه بابه فحاصروه عليهم من الله ما يستحقون، ثم تسلق ثلاثة منهم عليه البيت فقطعوا أصابعه رضي الله عنه والمصحف بين يديه، ثم أجهز عليه أشقاهم فقتله. قال ابن عمر رضي الله عنه: حملناه، يعني حملنا عثمان على أكتافنا إلى البقيع، وإن رأسه ليضرب على أكتافنا. كان في رعب وخوف، كله بسبب فتنة الخوارج وما ينجر الآن منهم من التنظيمات والأحزاب ودعاة الفتنة والسوء الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر ويغررون بالشباب بالتفجير والتدمير ودعوى أن هذه شهادة في سبيل الله، وخابوا وخسروا. والله إن الجهاد أعظم وأجل والشهادة مقامها كبير، وليس بمثل هذه الأمور. المهم أن الحسن البصري رحمه الله أدرك هذه الفتنة، ولذلك قال شيخ الإسلام: إن السيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بعد فتنة عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه على أيدي الخوارج، وما يزالون يعني في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرورهم، وأن يدرأ ما عندهم من الشر في نحورهم، وأن يكفيناهم بما يشاء وهو السميع العليم. على كل حال أيها الإخوة، الحسن البصري كلماته هذه عظيمة، يقول: من علامة الحج قال: أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ليس معنى الزهد في الدنيا أيها الإخوة أن الإنسان يكون فقيرا عالة على الآخرين، لا، حاشا وكلا، وإنما أن ينظر إلى الدنيا بالمعيار الصحيح كما ذكر الله عز وجل وكما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الحلوى، وكان يحب النساء ويحب الصلاة، وهذه عاد أعظم وأجل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. صام وأفطر، قام ورقد، تزوج النساء عليه الصلاة والسلام. فليس هذا هو المقصود في الزهد. الزهد كما قال القاضي عياض رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. كان صلى الله عليه وسلم ممن جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. يجب أن تعرف الدنيا، إذا كانت الدنيا وهي عند الله عز وجل الذي خلقها وجعلها دار ابتلاء وامتحان، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي الدنيا هذه كلها بقصورها ودورها وملايينها وما فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، والله ما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن نحن وللأسف الآن جعلنا الدنيا تساوي الملايين، وبعض الناس يرى الدنيا أنها هي كل شيء، في المال وفي الوظائف، وفي من أعطيها فهو المحظوظ ومن حرمها فهو المحروم. لا والله يا أخي، نعم أنا لا أقول كن فقيرا، كن عالة على الناس، كن شحاذا، لا، حاشا وكلا، اعمل، اضرب في مناكب الأرض، ابحث عن الرزق الحلال، لكن لا تجعل الدنيا هي همك. فإن كانت الدنيا هي همك بليت بما ذكره صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقرك بين عينيك ولم يجعل غناك في قلبك. جعلك ربنا جل وعلا كمثل الذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. وبعض الناس تجد أعوذ بالله تفوت الصلاة ما يهم، يفوته الخير، الذكر، النوافل، لا يهم، المهم لا يفوته الدينار والدرهم، المهم لا يفوته كذا وكذا من حطام الدنيا. لا يا أخي، كما قال الحسن البصري: أن تكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. تعلم أن كل يوم يمضي من حياتك يقربك من الموت ويبعدك من الدنيا. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه، وقد روى هذا عنه الإمام الحافظ بن رجب، يقول: عجيب لمن يفرح بهذه الدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. نحن كنا قبل زمان ننتظر رمضان، قضى رمضان، جاء شوال، ذو القعدة، كنا نترقب الحج، انتهى الحج، ونحن اليوم في 16 وننتقل بعد ذلك، وتنتهي سنة 1440 للهجرة، وندخل سبحان الله، سنوات، الأيام تمضي والليالي والدهور تتقلب بالناس، لكن أين المتعظ؟ أين الذي يرغب في الآخرة؟ الإنسان الآن يتقدم عمره، أنت كان عمرك 20 وصلت 30، وصلت 40، وصلت 50، كما قال بعض السلف: يا من بلغتم 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يعني ما أنصفتم أحوالكم. فالإنسان أيها الإخوة لا يكون بهذه الدرجة تعلق في هذه الدنيا. وسيأتينا إن شاء الله اليوم سنقرأ باب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء، والباب الذي بعد غدا إن شاء الله سنقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. أعوذ بالله، يعني الإنسان إذا لم يكن عبدا لله فهو عبد لغير الله عز وجل، يكون عبدا للدينار، عبد للشهوة المحرمة الفواحش نسأل الله العافية، عبد للأوثان، عبد للقبور، عبد للجن والشياطين، عبد. أنت إذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغير الله. ولذلك الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وفي أعلاها. في حادثة الإسراء والمعراج ماذا قال جل وعلا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي نزول القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام قيام الليل قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والمقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبوديتك لله عز وجل حررتك من أن تكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخ المبارك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أن من علامة الحج المبرور أن تكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وكما قلت نحن لا ندعو في هذا المقام ولا في غيره أن تكون فقير أو عالة أو شحاذ أو على الناس، لا لا، أستغفر الله. نحن ندعو إلى التوازن، إلى الوسطية، وسطية الإسلام في جمعها بين مطالب الروح والجسد، بين مطالب الدين والدنيا. هكذا وازن الإسلام، وهكذا وازن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل بعض الصحابة بقيادة عثمان بن مضعون رضي الله عنه فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوها بالنسبة لهم. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر، فصعد على منبره الشريف وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أنام وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهذا هو التوازن الذي هو خصيصة من خصائص ديننا الإسلامي ولله الحمد. إذن أيها الإخوة، هذه مقولة أيضا، وهذه من علامة الحج المبرور كما قال الحسن البصري رحمه الله. معذرة، بعض الإخوة يريد أن يسأل، ونحن يعني قد اعتدنا في هذا الدرس ولله الحمد أن الأسئلة الشفوية يعني لا تقبل، ولكن من عنده سؤال يكتبه في ورقة ثم تصل الأسئلة هنا مثل هذا السؤال وأجيب عليه. أما السؤال مباشرة هذا ممنوع، السؤال مباشر الذي لا يمكن اليوم بكرة اكتبه وهاته بكرة. وإذا كنت مستعجلا ففيه مشايخ جالسين في أروقة المسجد النبوي يجيبون على أسئلتك مباشرة. أما في الدرس مباشرة هذا ممنوع، ولا يمكن أن يجاب على السؤال مباشرة، يحدث تشويش وتقطيع على الدرس وهذا لا يناسب. المهم من عنده سؤال يكتب في ورقة، وأنا والله الحمد موجود على هذا الكرسي إن أعطاني الله وإياكم عمرا إلى آخر الأسبوع، احنا موجودين. أنت مستعجل اليوم انطلق إلى المشايخ، ما شاء الله فيهم خير وبركة. أنت تبغى تستصبر لين بكرة فالله يحييك واكتب سؤالك، وعسى الله يعيننا على ويوفقنا للإجابة، ونرسل الله بعدها العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الأفاضل، هاتان علامتان من علامات الحج المبرور: أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة كما قال الحسن البصري رحمه الله. العلامة الثالثة أيها الإخوة من علامات الحج المبرور وهذه علامة فيه وفي غيره. قال أهل العلم أن يتبع الحج بالحسنة بعدها، فإن من علامة قبول الحسنة أن تتبع بحسنة مثلها أو أعظم منها، وإن من علامة السيئة كما أن السيئة تقول أختي أختي فكذلك الحسنة تقول أختي أختي. فأنت يا من أنعم الله عليك بحج بيت الله الحرام، يا من أنعم الله عليك فطفت حول الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة ووقفت على صعيد عرفة وبت في مزدلفة ومنى ورميت الجمار ونحرت الهدي إن كنت متمتعا أو قارنا وعشت لحظات عظيمة في طاعة الله عز وجل، فالله الله يا أخي أتبع الحسنة التي كنت عليها وهي من أعظمها، ومن أعظمها الحج، أن تتبعه بالحسنات بعدها. كيف تتبعه؟ نعم يا أخي ديننا ولله الحمد رحب في الأعمال الصالحة، هناك النوافل بعد الفرائض في الصلوات 12 ركعة، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة، لا إله إلا الله، ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء، من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. الله الله، الوتر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، ولو فاته من الليل قضاه في النهار شفعا. أقل الوتر 1 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات، وصلى صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم 11 ركعة و13 ركعة، وهو الذي قام صلوات ربي وسلامه عليه وأطال القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فأنت احرص، هذا قيام الليل، هذا مجال الأعمال الصالحة. في الصيام ولله الحمد 3 أيام من كل شهر، 3 × 10 = 30، كأنك صمت الشهر كله. إن استطعت 2 و5 فهذا أفضل، ترفع فيها الأعمال إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. الأفضل تصوم يوما وتفطر يوما، هذا عاد أفضل وأفضل. وعلى كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، يعني من أجل الله وفي طاعة الله، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا، الحمد لله تبتعد عن النار بكل يوم 70 سنة، هذا فضل عظيم يا أخي. إذا جئت في جانب الصدقات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، تحسس الفقراء، تحسس المساكين، زر الأرامل والأيتام، امسح على رأس اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكى قسوة في قلبه، قال امسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين، أي في الجنة. يعني ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لك 3 أمور، أنك تدخل الجنة، أنك تكون في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثالثا أنك تكون مصاحبا له في تلك المرتبة، لا إله إلا الله. قال الإمام ابن بطال وهو أحد شراح الحديث، قال حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا. فالحمد لله مجالات الخير عندك، أيضا الأذكار العامة والمطلقة والمقيدة وهي كثيرة والله الحمد. فأيها الإخوة من علامة قبول الحسنة كما قال أهل العلم أن تتبع بالحسنة بعدها، أن تواصل في الخير. أما كل إنسان خلاص حج وانتهى، لا يا أخي، أنت انظر في حالك. إذا كنت ترى، يعني مثلا نحن ذكرنا من مقاصد الحج، وهذا درس كان قبل أداء الحج، قلنا من مقاصد الحج إقامة ذكر الله، وأنت لاحظ في حجك كله ذكر الله، من يوم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيضا التكبير أنت تكبر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، الملبي يلبي فلا ينكر عليه والمكبر يكبر فلا ينكر عليه. وأيضا في مزدلفة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يلبي ويكبر ويذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، بل الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهل أنت يا أخي رجعت بعد الحج ذاكرا لله عز وجل، حريص تبحث عن الأذكار المطلقة فتغنم الخير منها وتحافظ على حزبك من القرآن؟ هل أنت تحرص وحفظت الأذكار المقيدة وهي ولله الحمد تجدها في كتب أهل العلم أو في الكتيبات الصحيحة؟ لأننا دائما نحذر من المنشورات هذه أو الأوراق التي فيها غلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه والاستغاثة به، هذا الشرك مع الله عز وجل. لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله. كما أيضا هناك بعض الجمل التي تحتوي غلوا يفضي بالإنسان إلى الكفر والشرك، كمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح والقلم، وأعوذ بالله، هذا كفر، هذا مناقضة لكلام الله عز وجل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الأمور الإنسان ينتبه لها، فأنت يا أخي انظر، وهذا من علامة الحج المبرور المقبول أن تتبعه بالأعمال الصالحة بعد ذلك. أيضا أيها الإخوة من علامة الحج المبرور العناية بمقام التقوى. وأنت لو لاحظت يا أخي آيات الحج تلاحظ فيها الحديث عن التقوى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر، شوف أنت عندك الحج المبرور، نحن سنفسر البر بما فسره الله عز وجل بما بينه لنا في كتابه، ولكن البر من اتقى. وهناك بعد ذلك في آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي الآية الثانية واتقوا الله إن الله شديد العقاب فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لا إله إلا الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحان الله، يعني يقول بعض المفسرين إذا تأملت آيات الحج وجدت الكلام عن التقوى في أولها في منتصفها شرطا للقبول تذكيرا بيانا لأهميتها. إذن هذا ماذا على ما يدل أيها الإخوة؟ على أنه يجب أن ترجع بعد حجك متقيا لله عز وجل. ما معنى التقوى أيها الإخوة؟ التقوى بعبارة موجزة أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى ذكرها الله عز وجل في أكثر من 100 موضع في القرآن الكريم، وقد أمر بها سيد الخلق في مفتتح سورة الأحزاب، قال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أيخطر ببالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متقيا لله؟ لا والله، حاشا وكلا، بل هو إمام المتقين وسيد الأنبياء والأولياء والصالحين، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الله جل وعلا كما قال المفسرون يطلب منه أن يترقى ويعلو في منازل التقوى، فهي درجات ومنازل. فإذا كان هذا الخطاب لسيد الخلق لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فنحن يجب أن نتواصى على التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأصحابه في حديث معاذ اتق الله حيثما كنت. فيجب أيها الإخوة أن والله جل وعلا ذكر هنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالله الله أيها الحاج الكريم، أيها الزائر المبارك، يا من جئت تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشرف بالصلاة هنا، الصلاة هنا بألف صلاة الفريضة والنافلة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
احرص يا أخي، يجب أن يظهر عليك أثر التقوى فعلا للأوامر وتركا للنواهي. يقول الحسن البصري رحمه الله، نحن نعود على الحسن البصري، قال الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذه جملة مختصرة، ألا يفقدك الله في الأوامر، في الفرائض، حتى أيضا في نوافل القربات والطاعات، ولا يراك حيث نهاك، في مجالس اللغو، في مجالس الحرام، في معصية، في ذنب، فإن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة، الريبة يعني المعصية، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك قال الإمام محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، نسأل الله الذي من علينا بستره في الدنيا أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلق. لو كل ذنب أيها الإخوة نعمله تخرج منا رائحة كريهة، والله ما نستطيع نعيش في الحياة، والله نفتضح ولا نجد لنا مجالا ولا مكانا ولا شاكل. الحمد لله نعيش في ستر الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعرف ماذا عنده من الذنوب والخطايا والزلات والتهاون في أوامر الله، شيء كثير، ولكن هذا نحن نعيش في ستر الله ونتوب إلى الله ونستغفره، وإذا أذنبنا عدنا فاستغفرنا كما جاء في الحديث. لكن يجب أن يكون في قلبك واعظ، يكون في قلبك تقوى، خوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة هو خير الزاد. الله جل وعلا لما ذكر زاد الدنيا وأن الحاج لا يجوز له ولا ينبغي له أن يكون عالة على الآخرين، ذكر بالزاد الأهم، إنه زاد التقوى. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. الأعمار بيد الله سبحانه. الله من واحد الآن ناس في فرشهم مرضانين وناس طيبين وطاح ومات، الموت الفجأة الآن كثير كثير، يا واحد نايم في فراشه مات، حادث سيارة مات، طائرة مات، سبحان الله. يعني الإنسان يعني كما جاء في حديث حنظلة: إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. لو الإنسان يعيش على هذا المبدأ، بالله عليكم، أيعصي الله؟ أيفرط في أوامر الله؟ أيتهاون في التوبة والإقبال على الله عز وجل؟ إذن يا أخي، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. الحمد لله، اليوم أصبحنا الصباح، صلينا الفجر والظهر والعصر والمغرب، حضرنا هذا المجلس المبارك، قرأنا من القرآن ما تيسر، ذكرنا الله، الحمد لله، هذه نعمة، هذا يوم زدنا فيه عملا صالحا. فالله الله يا أخي لا تلوث صحيفة عملك بالمعاصي والذنوب، خاصة الحج، من رجع بعد الحج. وهذا نحن لا نتألى على الله ولا نجزم أيضا أننا يعني غفرت ذنوبنا ورجعنا بحج مرة، لكننا نسأل الله الكريم من فضله، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. نحن إن شاء الله لا نسيء الظن، ولكن مع ذلك الإنسان يجب أن يعيش بين الخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان. في الطير يطير بدون رأس ولا واحد من جناحين؟ لا، لابد رأس وجناحين. وأنت في هذه الدنيا يجب تعيش بها الأمور الثلاثة: الرأس محبة الله عز وجل، والجناحان الخوف والرجاء. فإن عبدت الله بالمحبة، يقول ابن القيم، لو عبد الله بالمحبة فقط هذا زنديق، نسأل الله العافية، بس قال أنا أحب الله، طيب صل يا أخي، أدي فرائض الله، قال لا، بس يكفيني المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا زنديق، نسأل الله العافية. ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، والذين والذين إلى آخره. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهذا مرجئ، والمرجئة لهم أصناف وأحوال. لكن أهل السنة والجماعة الموفق حقا من كما قال ابن القيم كالطائر الذي له رأس وهو محبة الله عز وجل، والجناحان الخوف والرجاء. فأنت توازن حياتك بين خوف ورجاء، إلا أن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن المؤمن في حياته قد يزيد في حال خوف وقد يزيد في حال رجاء. متى يزيد في حال الخوف؟ قالوا إذا رأى عند نفسه تقصيرا ولا مبالاة بالذنوب وتهاونا فإنه يزيد في حال الخوف. قالوا وإذا رأى من نفسه انكسارا وذلا أو جاء في مواضع شريفة مثل موضع يوم عرفة، هذا يوم عرفة هذا المفترض أنك تغلب فيه جانب الرجاء، جانب حسن الظن في الله، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تكون نظرتك سوداوية قاتمة في ذلك اليوم، لا، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. لما جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى قال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن اللي معنا في يوم عرفة؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. نعم أعوذ بالله، بعضنا سيء الظن، الله ما هو لا يغفر لي وأنا فعلت، ليه يا أخي؟ أحسن ظنك في الله يا أخي، اطلب الرجاء، أصدق في رجائك مع الله عز وجل. لما جاء عبد الله بن المبارك إلى سفيان الثوري قال يا سفيان، ولما رأى الناس في يوم عرفة في حال ضجيج وبكاء ونحيب وكل واحد جالس لوحده يدعو ويبكي، قال يا سفيان، عبد الله بن المبارك من أئمة السلف وكذلك سفيان الثوري رحمه الله، قال يا سفيان لو أن هؤلاء من قاموا الآن وقفوا في صعيد عرفة لو دخلوا على أحد ملوك الدنيا، واحد ملوك الدنيا، فسألوه دانقا، الدانق قالوا هو سدس الدرهم، الدانق هو سدس الدرهم، أكان يردهم؟ قال لا والله لا يردهم، يعني وش هذا دانق؟ قال ففضل الله وجوده ورحمته أوسع من هذا كل، الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة كما يقول عليه الصلاة والسلام للبشر وللإنس والجن والبهائم والهوام، بها يتعاطفون وبها قال عليه الصلاة والسلام حتى إن الوحش، شوف الوحش مع ضراوتها تعطف على صغارها، وحتى إن البهيمة لترفع وترفع، وحتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وأمسك عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم بها من يشاء من خلقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، لسان الذي تفوته الرحمات هذا هالك. فنحن أيها الإخوة نحسن الظن في الله عز وجل، وكما قال أهل العلم في مواقف وكذلك عند الموت حال سكرات الموت من حضر محتضرا يذكر برحمة الله بسعة ما عند الله عز وجل لعله يقول لا إله إلا الله فيختم له من هذه الدنيا بخير، والله المستعان. في كل يوم نحن سنقرأ إن شاء الله في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأ بابا نواصل الدرس، ولكن قبل الدرس سألقي كلمة أو موعظة مثل هذه في بداية الدرس، ثم نستغل أيضا بقية الوقت في الاستفادة من يعني أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة. أما الأسئلة الشفوية فكما ذكرت أيها الإخوة أنا لا أجيب على الأسئلة المباشرة الحمد لله، كما قلت آنفا المستعجل يسأل المشايخ الذين يجلسون في أروقة الحرم وفي هاتف أيضا مجاني ولله الحمد، اللي ما هو مستعجل يكتب سؤاله ويأتي به غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله في كل خير، ومشايخنا جزاهم الله خيرا يقومون بالواجب وأكثر، نفع الله بعلمهم، وهذا من زكاة ما أنعم الله عليهم به من العلم. وقفنا أيها الإخوة الأفاضل في كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء. أيها الإخوة قال أهل العلم العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين عظيمين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. قالوا ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قالوا الرياء أن ترائي بعملك، يعني كما يعني ذكروا هنا قالوا أن 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 الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، الإنسان يرائي بشيء يراه الناس كالصلاة كالنفقة يرائي بها أمام الناس. والسمعة قالوا لما يسمع منه مثل تلاوة القرآن يسمعها الناس، يعني قصد أنه يرائي بهذه التلاوة أمام الناس أو أنه يتحدث عن أمام الناس بما فعل وبما صنع، هذه هي السمعة. فهذا الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا للكتاب والسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل منك عملك. إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فهو مردود عليك، بدع خرافات خزعبلات هذه مردودة على صاحبها. وهذا ماذا يجب علينا أيها الإخوة؟ يجب علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، أن نحضر مجالس العلماء، أن نقرأ في كتب أهل العلم، أن نسأل عما أشكل. كثير من الإخوة والله الحمد إذا حضر هنا هذه المجالس المباركة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله يا شيخ يعني استفدنا، طيب وإذا رجعنا إلى بلدنا؟ نقول الحمد لله يا أخي، العلماء ومجالس الذكر في كل مكان، في شرق العالم وفي غربه وفي شماله وفي جنوبه، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الحمد لله الخير موجود، لكن أنت الذي اذهب احضر مجالس العلماء، اتصل على العلماء، اقرأ في كتب أهل العلم. حتى الآن في مواقع في الإنترنت تدخل مثلا أضرب مثالا على موقع سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مثلا رحمهم الله تعالى، تجد فيه دروس شرح كتاب التوحيد، شرح العقيدة الواسطية، شرح بلوغ المرام، شرح عمدة الأحكام. هات الكتاب وافتح واقرأ، يعني اسمع الشرح ومعك الكتاب، وغيرهم أيضا من أهل العلم. كما قلت أول الله الحمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، ابحث أنت عن العلماء في بلدك في أي مكان كنت، حتى يعني لو لم تكن في بلد إسلامي، يعني مثلا في المراكز الإسلامية التي توجد مثلا في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا، في أي مكان ستجد في علماء وفي أئمة مساجد ستجد الخير، لكن أنت الذي ابحث عنه. إذن أيها الإخوة هذان شرطان عظيمان في قبول العمل، كما قال جل وعلا، هذا سيأتينا الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية جمعت بين الشرطين، يعمل عملا صالحا يعني موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقالوا وهذا هو الدليل أيضا، أو هذا هو السر في الجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني بعض الناس إذا قلنا له حديث بني الإسلام على خمس، قال يا أخي أنت إذا عددتها لقيتها ست ما هي خمس. نقول كيف؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله يعدها ركن. لا، نقول لا يا أخي، الشهادتين ركن واحد، إقام الصلاة الركن الثاني، إيتاء الزكاة الركن الثالث، صوم رمضان الركن الرابع، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الركن الخامس. لكن السؤال الآن، لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ قال أهل العلم لأن الشهادتين دلتا على الإخلاص وعلى الموافقة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني التوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة والموافقة التامة لما جاءنا به من كتاب الله عز وجل ومن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيها الإخوة وهذا أمر واضح، ولذلك نحن إذا يجب أن نفقه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على الركنين العظيمين لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، على حد قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا نقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ للأسف تجد الآن بعض الناس يحج ويصوم رمضان، لكن تجده هنا في هذا المسجد المبارك أو في عرفة أو إذا رجع إذا نابته مصيبة بدأ يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله افعل، يا ولي افعل، اصنع. أعوذ بالله يا هذا الشرك بعينه وعلمه. تجد من المسلمين وللأسف من يطوف حول القبور، من يذبح لها من دون الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح عبادة لله عز وجل، فصلي لربك وانحر. فإذا يجب أن نفقه وأن نعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعبود بحق، هو الله سبحانه وتعالى. لكن يجيك بعض الناس يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، هذا كلام باطل، هذا كلام المذاهب الضالة الآن في مثل هذه الأزمنة. الكلام الصحيح أنها لا معبود بحق إلا الله، ولذلك المشركون فقهوا وعرفوا معنى لا إله إلا الله. لما جاء المشركون كأبي جهل وغيره إلى أبي طالب وقالوا كف عنا ابن أخيك، سفه آلهتنا وعاب آباءنا وفرق بين الأب وابنه وكذا، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، إذا هي كلمة واحدة نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا ونفروا. قال جل وعلا أجعل ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال أهل العلم تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقهون ويعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من مشرك زماننا. وللأسف تجد بعضهم كما قلت يعني لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله، ولكن تجده يذبح لغير الله، سواء لأصحاب قبور أو عند السحرة والمشعوذين يقرؤون له الفنجال أو يقرؤون في الكف اذبح ديك، اذبح عناقا، اذبح مدري ايش. هذا نسأل الله العافية، هذا هو الكفر. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أذكر أيها الإخوة بعض صور الشرك، نسأل الله السلام والعافية. إذن أيها الإخوة يجب، ولذلك لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله تدل على المتابعة والموافقة له صلوات ربي وسلامه عليه. لعل بقي ما بقي من الوقت أدخره، لأن هنا بقي معنا نريد أن نتأمل في الآية أكثر، آية الكهف. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك حديثين عظيمين سنتكلم عنهما غدا إن شاء الله تعالى، فنتوقف ونأخذ الآن الأسئلة نجيب عليها بما يتيسر. يقول السائل أتينا إلى المدينة دون طواف الوداع على أن نرجع مرة أخرى بعمرة ونقوم بطواف، فهل علينا صيام 10 أيام لعدم الاستطاعة؟ أيها الإخوة طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه رخص عن للحائض والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. فأنت يا من خرجت من مكة هذا خطأ، أنت خالفت الآن، كيف تخرج من مكة حتى ولو نويت الرجوع من المدينة ولا من جدة مثلا ولا من أي مكان، ما يجوز لك، خلاص تطوف طواف الوداع. إذا أردت ترجع أنت عاد براحك، تريد تأخذ عمرة أو ما تأخذ عمرة هذا شيء إليك، لكن نحن نقول لا يجوز لك. فأنت على كل حال من خرج ولم يطف طواف الوداع عليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا كنت لا تستطيع شراء هذا الخروف هذا الكبش ويذبح أيضا في مكة، ما يذبح هنا في المدينة ولا تذبح في بلدك، لا يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. فإذا كنت لا ليس عندك مال فأولاد أو لا تجد، وإن شاء الله هو موجود اللهم لك الحمد، فتصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام سواء هنا أو إذا رجعت إلى بلدك. لكن هذا خطأ أيها الإخوة، خطأ أن تترك طواف الوداع. هنا في يسأل يقول في قول الله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني ما أدري، ما أنا ما فهمت الحق السؤال. يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهنا ذكرت وفاة، فما نوع الوفاة؟ إيه نعم، لا المقصود هنا يعني أنا عرفت سؤال السائل، يعني هو سؤال السائل يقول كيف سميت وفاة. هو صحيح أن موسى عليه أن عيسى عليه السلام هنا وجهت كلمة الوفاة بعدة توجيهات، ومن معانيها الرفع إليه سبحانه وتعالى. فعيسى عليه السلام رفع إلى الله عز وجل وسيعود، وهو من علامات الساعة الكبرى، وسينزل في دمشق عند المنارة البيضاء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقتل المسيح الدجال، وسيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، ثم بعد ذلك يموت إلى آخر يعني ما جاء في أحاديث يوم القيامة. فهذا من معانيها، ولعلي إن شاء الله أيضا أراجع ما ذكره السائل إن شاء الله أكثر. يقول: ما المقصود بالحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ يعني المقصود أن الإمام إذا قام للصلاة المفترض أن الذي يكون خلفه أهل العلم، أهل النهى، أهل العقول، أهل العلم، يكونون قريبين منه. لماذا؟ لأمور. أولا قد يحتاج إلى الاستخلاف، يعني أنه يعني يرجع ويستخلف واحد، طيب المفترض أن يكون وراه واحد يعرف يكمل الصلاة. الأمر الثاني قد يخطئ في الصلاة في القرآن، من الذي يفتح عليه؟ يقعد الناس واحد في طرف الصف واحد طرف الصف، هذا يحدث تشويشا على الإمام وعلى الجماعة، فالمفترض أنهم يكونون خلفه حتى يفتحوا عليه، فهذا هو الأولى والله أعلم. نعم. قال: بما تدرك الركعة في الصلاة؟ بالركوع، تدرك الركعة بالركوع مع الإمام. كيف نوفق بين عدم قراءة الفاتحة؟ الإمام يتحملها عنك، الإمام يتحملها عنك، يعني ما مضى من الركعة وفاتت قراءة الفاتحة الإمام يتحملها عنك والله أعلم. أنا طفت طواف الوداع والإفاضة معا بالكعبة قبل الساعة 12 مساء، آخر شوط انتهى الساعة 12 من اليوم الثاني، وكنت مغادر الساعة 9 صباحا، فما رأي الدين في هذا؟ ترى يا إخوان ما يجوز كلمة ما رأي الدين، ما رأي الإسلام، لأنني أنا أو غيري لا، أنا لا أمثل الدين كله أو الإسلام كله، يعني طلبة علم نحن والمشايخ أيضا يجتهدون، فما يجوز واحد يقول ما رأي الدين، ما رأي الشريعة الإسلامية في هذا الأمر؟ الله المستعان، هذا إذا يجتمع العلماء ويفتون، أما يعني هذا يقول ما رأيكم، ماذا تقولون؟ فنحن ننبه أن هذا من الأخطاء. حيث إن حجتي متمتع طواف وسعي وسعيت وانتهيت الساعة 1:30 صباحا. على كل حال ما دام أنك طفت وانتهيت الساعة 12 في الليل وتأخرت 3 ساعات 4 ساعات، ضاع أحد من معكم في الحافلة لظرف معين، وقفتم للأكل والشرب، لا حرج عليك، لا تلزم بإعادة الطواف مرة أخرى. أيها الإخوة، المقصود أنك تبيت، تجلس، تقيم في مكة، أما واحد وقف يأكل يشرب، ضاع أحدهم، مريض أحدهم معكم في الحافلة وتأخرتم، فلا حرج، يعني ما المقصود هي الإقامة أيها الإخوة، فلا حرج إن شاء الله ولا داعي للإعادة. رأينا في الحرم المكي أن كثير من الناس يصلون في الشارع وبينهم وبين الحرم خلل كثير، فهل تجوز صلاتهم؟ والله يا أخي ما دام أن الصفوف متصلة ولو كان هناك مرور ناس بينهم أو حافلة أو شيء، فإن شاء الله أرجو أن تكون صلاتهم صحيحة بناء على فتوى جماعة من العلماء والله أعلم. ولا حاجة للإعادة. أتممت مناسك الحج متمتعا بطواف الوداع، فهل يجوز لي أن أحرم من المدينة للعمرة في شهر ذي الحجة؟ نعم يجوز لك، انتهيت ولا الحمد طفت طواف الوداع وجيت المدينة زيارة للمسجد النبوي، ترجع بعد ذلك تأخذ عمرة، لا حرج عليك في شهر ذي الحجة أو بعده لا حرج. امرأة مريضة في المستشفى، ادعو لها، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يكشف ضرها وضر مرضى المسلمين، هل يصح البقاء بمزدلفة مقدار صلاة المغرب والعشاء فقط أو يلزم المبيت حتى الفجر؟ وهل يجوز رمي الجمرات الساعة 12 ليلا؟ أيها الإخوة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقي في مزدلفة إلى الفجر، فإحنا ما إحنا قاعدين نتساوم في الأوقات، قعد ساعتين ساعة ونص، لا هذا ما فيه، هذا دين يجب أن نقبله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فإحنا ضع في ذهنك أنك يجب أن تبيت، وهذا واجب من واجبات الحج، وأن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال بعد ذلك، حصل لك ظرف طارئ، الحافلة ستمشي، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من الرجال والنساء والصبيان، أنت قوي ولكن الحافلة ستمشي وستبقى لوحدك في مزدلفة، معناه يمكن أنك تضيع، لا تعرف المكان في ميناء أو في العزية، لا حرج، اركب معهم ولو أنك يعني ما بت الليلة كاملا، لكن نبدأ نحن في البداية ساعة ونص ساعتين، لا هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذه شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن السؤال الصحيح أن تقول إذا اضطررت، إذا أنا ما أقدر كذا، هل يجوز لي؟ نقول نعم لا بأس، إذا ذهب منتصف الليل غاب القمر كما جاء في الرواية فلا حرج، حتى كما قلت خشيت على نفسك تضيع، أنت رجل قوي ما عليك إلا الصحة والعافية، بس الحافلة ستمشي بعد منتصف الليل، لو بقيت يمكن لا تعرف مكانك في ميناء أو مثلا في مخيم أو كذا، اركب معهم ولا حرج عليك. لكن أيها الإخوة يجب أن نعظم، هل يجوز رمي الجمرات الساعة 12 ليلة؟ نعم، ما دام أنك انصرفت بعد منتصف الليل جاز لك الرمي قبل الفجر، وجاز لك طواف الإفاضة قبل الفجر والحمد لله، ما يعني لا حرج، هذا السؤال دائما يتكرر ما دام أنك انصرفت. لكن أيها الإخوة أنا أعيد وأكرر، شعائر الله يجب أن تعظم، دين الله له قداسته ومكانته، أما يقدر واحد يحسب مثل ما جينا حنا في ميناء، واحد قاعد يحسب قعدنا في ميناء ساعتين يكفي، ما يجوز كذا الكلام، قل أبيت في ميناء، ما استطعت، الحافلة تأخرت، ما وجدنا مكانا، ليس عندنا مكان، اجلس في مكانك ولست ملزم. لكن تجد المسألة تحسب ساعتين ساعة ونص، لا هذا أيها الإخوة لا يناسب. لكن إذا اضطررت، لك ظرف طارئ، ما وجدت مكانا في ميناء، يعني بعض الناس إلا يلزم الحملة يذهبون وينامون على الأرصفة وعلى الشوارع، هذا غلط يا أخي، ما جعل الله في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لك مكان في ميناء تبيت فيه ليالي التشريق الحمد لله، هذا واجب من واجبات الحج. الحملة الشركة ما لها مكان، جالسين في العزية أو في حي النسيم أو مدري وين، فلا حرج عليك، ما هو لازم تروح تأخذ فراشك تطويه إلا وتروح تنام على الرصيف، أصلا ما أنت بنايم، فيه الشرطة وفيه المرور وفيه وفيه ما، بس مع ذلك أنت تضايق نفسك وتضايق الآخر، فاتقوا الله ما استطعت. ويجيك واحد بعد صلاة الفجر، يا شيخ أنا ترى ها يعني حسبت من لوحة ميناء إلين طلعنا ساعة ونص يكفي، يا أخي وشو لها أصلا تحرج نفسك وتضايق نفسك، يا تبيت بميناء بيتوتة ولله الحمد معظم الليل، ضع فاتك ساعتين ثلاث لا حرج، أما أنك تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين هذا ليس من الدين ولا يدعو الإسلام لهذا، وليس هذا من أهداف الحج ولا مقاصد الحج، هذا واجب يجب أن تقوم به. ما استطعت هنا تسأل سؤال ثاني، تقول أنا لا أجد مكانا، هنا تجد الفتوى بعد ذلك، أما أنك تجي تفتي لنفسك فلا تضايق نفسك ولا الآخر، وهذا الحمد لله قد مضى، نسأل الله القبول. كنت في مسجد نمرة ونمت واحتلمت أثناء منسك الحج ثم ذهبت إلى الحمام واغتسلت، هل هذا صحيح؟ نعم، جزاه الله خير، لا حياء في الدين، كما قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. الحياء يمنع الإنسان من طلب العلم، والكبر يمنع صاحبه من أخذ العلم، كما قال شراح الحديث. نجيب على السؤال إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا أقول أيها الإخوة، كما قلت، هذا السائل الذي يقول إنه احتلم يوم عرفة، الحمد لله يغتسل ولا شيء عليه، يغتسل ولا شيء عليه، وحجه صحيح، وهو الحمد لله يقول إنه اغتسل وفعله صحيح ولله الحمد. لكن لو أنه يعني الله يعافينا وإياكم فعل عادة سرية أو شيء، هذا عاد عليها، هذا يعني وقع في محظور محظورات الإحرام. وأعظم من ذلك لو أنه جامع أهله في ذلك، لكن مجرد احتلام في النوم الحمد لله لا حرج عليه، وقد اغتسل ولله الحمد، وهذا غسل واجب. بخصوص عدم طواف الوداع، نعم إيه نعم إيه نعم، من ترك طواف الوداع فإنهم يذبحون هناك في مكة، أو يوصون واحد يذبح عنهم، والحمد لله والحج صحيح ولا حرج في ذلك. هذا يعني يتكلم حول الصلاة في يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يكون فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الصلاة هنا صحيحة ولا إشكال، لأنه كانت الحجرة خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في عهد الوليد وغيره هو الذي أدخلها. فالصلاة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا ونفلا، ولا يعني إشكال أنه يقال فيه قبر أو كذا، لا، هذا كلام غير صحيح. الاستدلال بهذا في غير محله، كما نبه عليه أهل العلم. العلماء قالوا المسجد الذي يبنى على قبر هذا الصلاة فيه لا تصح، والمسجد الذي بني ثم أدخل فيه القبر هذا عاد فيه كلام في قبلته أو في آخره، هذا شيء آخر. المهم نحن نتكلم عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على التوحيد وعلى الإيمان، ولا يقع في نفس المسلم في ذلك حرج، ولا يجوز إنسان أن يحتج بكذا أو بكذا، لا أبدا، هذا أمر سارت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجتمعوا فيه، والخير فيما اجتمع عليه المسلمون ولله الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم اجعلنا ممن رجع من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردهم وردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردهم وردنا إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. الزعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.